إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس عباد الله، لازلنا في أحداث السيرة النبوية في العهد المدني، ونحن وإياكم في السنة الثانية من الهجرة التي توالت فيها الأحداث العظام والأمور الجسام، والتي تقررت فيها كثير من الأحكام. وفي هذا العام من أعوام الهجرة النبوية تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، فقد قدم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، فصلى إلى بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً كما في الصحيحين عن البراء بن عازب، وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولما نزل عليه هذا الأمر الإلهي وأمر أصحابه بذلك، انطلق أناس يبلغون أهل الإسلام، فوصلوا إلى أهل قباء وهم في صلاة الفجر، كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، يصلون صلاة الفجر وكانوا في ركوعهم، فقال لهم قائل: إن الله قد أنزل على نبيه قرآنا وإنه أمره أن يتحول إلى الكعبة، فتحولوا. قال: فاستداروا وهم على حالهم إلى الكعبة. وهذا يدل على مدى استقامتهم وسرعة استجابتهم رضي الله تعالى عنهم. من الأحداث العظيمة التي قدرها الله عز وجل أن تكون في هذا العام هو أن أبا سفيان خرج إلى الشام للتجارة بقافلة لأهل مكة، ولما كان في رجوعه بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر هذه العير والقافلة التي فيها الأموال الطائلة لأهل مكة، فبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبس بن عمرو الحضرمي لينظر خبر هذه العير. ولما رجع بسبس يقول أنس رضي الله عنه: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وليس في البيت أحد غيري وغيره. قال: فتحدث مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج إلى الناس وقال لهم: يا أيها الناس، إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فكان بعض الصحابة ليس ظهورهم حاضرة بل في أعالي المدينة، فجعلوا يستأذنونه فيقول: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه 300 رجل و14 رجل. لم يحتفل لهذا الأمر كثيرا لا هو ولا أصحابه، لأنهم يظنون أنهم سيلتقون بالعير وبهذه القافلة التجارية، ولم يكن في خلدهم أن يواجهوا صناديد المشركين وأن يلتقوا بأهل مكة، فقد كان الأمر على غير ميعاد. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المدينة في 8 من شهر رمضان في 2 من الهجرة، وجعل عليها ابن أم مكتوم أميرا على المدينة وعلى الصلاة فيها. فانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس معه إلا فرسان وفارسان، المقداد بن الأسود والزبير بن العوام، ومعه 70 بعيرا يعتقب عليه المقاتلون، 3 على بعير والأربعة على بعير وأكثر من ذلك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد يعتقبون على بعير، وكان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون على بعير، وكان موالي النبي صلى الله عليه وسلم يعتقبون على بعير، زيد بن حارثة وأنس وأبو كبشة. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما بلغ الروحاء دعا أبا لبابة بن عبد المنذر بشير بن عبد المنذر فرده إلى المدينة أميرا بدلا من ابن أم مكتوم، ثم جعل اللواء الأعظم بيد مصعب بن عمير، وجعل راية المهاجرين بيد علي بن أبي طالب، وراية الأنصار بيد سعد بن عبادة، وجعل الساقة جعل عليها قيس بن أبي ساعدة. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما وصل وادي الصفراء وكان مكانا على طريقه، خرج من المدينة على طريق مكة ثم عدل ذات اليمين، فلما وصل إلى وادي الصفراء بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بسبس بن عمرو الحضرمي وعدي بن أبي الزغباء الجهني لينظروا خبر عير قريش وقافلة أبي سفيان. وأبو سفيان كان متخوفا وحذرا، فكان يبعث العيون هنا وهناك، فلما علم بمخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى أهل مكة يستنجدهم لأجل قافلتهم وعيرهم وتيارتهم. فانطلق ضمضم بن عمرو، ولما وصل مكة جعل يصيح وصباحا وقد جدع أنف بعيره، وجعل يصيح في أهل مكة ويقول لهم: اللطيمة اللطيمة، أدركوا تجارتكم، فإنه قد عرض عليها أو عرض إليها محمد وأصحابه. فتحركت قريش بجحافلها وجيشها وقاداتها وسراتها، وخرجوا جميعا، لم يتخلف من القادات إلا أبو لهب، ولا من البيوت إلا بنو عدي. فخرجوا من مكة في غيظ وحنق وشدة يدركوا عيرهم وتجارتهم. وقبل خروجهم كانوا يتخوفون من كنانة من بني بكر، فجاءهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك وقال لهم: أنا لكم من ورائكم، ودفع بهم وشجعهم كما أخبر الله عز وجل. فخرجوا من مكة بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعث هذين الرجلين، وبينما أبو سفيان يبحث يمنة ويسرة ويتتبع الأخبار: هل مر محمد وأصحابه؟ هل اقترب هؤلاء منا؟ فوجد مجدي بن عمرو الجهني فقال له: هل أحسست أحدا من جيش محمد؟ فقال له مجدي: لم أرى أحدا، وإنما رأيت فارسين نوقف أو نزل عند ذاك التل فشرب ماء ثم انصرفا. فانطلق أبو سفيان إلى ذلك المكان ووجد بعر البعير وأخذه ففته، ووجد فيه نوى، فقال: والله هذه علائف يثرب، هذه علائف يثرب. فحول اتجاه القافلة على طريق الساحل، ونجا من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، نجا من المسلمين لأنه غير طريقه. ولما علم أنه قد فارق المكان وقد نجا من ملاقات أهل الإسلام، أرسل إلى قريش يخبرهم أنه قد نجا ويأمرهم بالرجوع ولكن أبا جهل زعيمهم وقائدهم قال والله لا نرجع حتى ننزل بدرا فنقيم بها ثلاثا أو أياما ونشرب فيها الخمر وتقوم على رؤوسنا القينات وتسمع بنا العرب. وحينها قام الأخنس بن الشريق سيد بني زهرة وقال يا قوم قد نجت قافلتكم، فرجع ورد قومه معه وكان معه ما يقارب 300، فلم يشهد زهري غزوة بدر وبقي مع أبي جهل ما يقارب 1000 مقاتل واستمر في طريقه. انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى وصل وادي بدر، وهو على ذلك الحال لما سمع بأن قريشا قد أقبلت بكبرها وخيلائها وقوتها وغطرستها، شاور أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لأنهم كانوا لا يريدون لقاء قريش وإنما يريدون القافلة، فجعل يشاورهم ويقول لهم يا أيها الناس أشيروا علي يا أيها الناس، فقام أبو بكر الصديق وتكلم وقال خيرا، ثم قام عمر بن الخطاب وتكلم وقام وقال خيرا، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد بن الأسود وقال يا رسول الله والله لو بلغت بنا برك الغماد لاتبعناك، والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. فلما انتهى المقداد بن الأسود من كلمته وإذا به يقول يا أيها الناس أشيروا علي، وكأنه يريد الأنصار لأنه خشي أن يقول الأنصار إنما بايعناك يوم العقبة للدفاع عن المدينة النبوية لا أن نخرج معك هنا وهناك، فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله كأنك تريدنا، قال أجل، فقال يا رسول الله إن اتبعناك وصدقناك وآمنا بما جئت به وبايعناك على سفل السراء والضراء وعهدناك بما عاهدناك به، فامض بنا حيث أراك الله ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، امض بنا يا رسول الله. وذكر كلاما جميلا فيه تشجيع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبهذا سر عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وادي بدر، وفي تلك الليلة جلس فيها ونصب له العريش ونزل المطر الذي جعله الله عز وجل أمانة لأهل الإسلام وتثبيتا للأقدام وتطهيرا من الرجس والآثام. وفي تلك الليلة بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام لينظروا جيش المشركين وأحوال الأعداء، فانطلقوا ولما وصلوا على ماء بدر وجدوا عنده غلامين يسقيان لقريش فأخذوهما، فلما وصلوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان قائما يصلي، فقالوا لهما ممن أنتما؟ قالا نحن لقريش. وكان الصحابة يحبون أن يكونوا لأبي سفيان، لا زالوا يطمعون في لقاء القافلة، ما كانوا يتوقعون ما كان قد قدره الله عز وجل سبحانه وتعالى، فجعلوا يضربونهما، فإذا ضربا قالا نحن لأبي سفيان، وإذا ترك قالا نحن لقريش. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال والذي نفسي بيده لتضربونهما إذا كذبا، لتضربونهما إذا صدقا، وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال يا أيها الغلامان أين قريش؟ قال خلف هذا الكثيب. قال كم عددهم؟ قالوا لا نعلم. فقال كم ينحرون في اليوم؟ قالوا ينحرون يوما 9 ويوما 10. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. وفي تلك الليلة العصيبة قام عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جذع شجرة
ويدعو الله عز وجل ويرفع يديه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أطعمه، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. وجعل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى سقط رداءه، فيأتيه أبو بكر ويلتزمه من خلفه ويقول له: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. وبينما هو في تلك الليلة يريهم ويشير لهم إلى مصارع القوم، فيقول: هذا مصرع فلان بن فلان، وهذا مصرع فلان بن فلان، وهذا مصرع فلان بن فلان. فلم يخطئ أحد ممن عينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك المكان الذي عينه.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وبعد ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسبق المشركين إلى الماء وغور الماء وجعله أحواضًا. فلما كان في اليوم الثاني من الصباح الباكر شب خلاف بين المشركين، قام حكيم بن حزام وأمية وعتبة بن ربيعة وأراد الرجوع بالجيش، وحصل بينهما وبين أبي جهل تقاول ومشادة في كلامهما، وإذا بأبي جهل ينادي عمرو بن الحضرمي أخو عمر بن الحضرمي الذي قتل في سرية عويد عبد الله بن جحش، فأمره أن ينادي في الناس ليثأروا له من في دم أخيه. فقام هذا الرجل وكشف عن عورته وجعل يقول: وعمراه وعمراه. قال: فبدأت الحرب. وعندها رجع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تدب الحرب إلى عريشه، وجعل عليه سعد بن معاذ وجماعة من شباب الأنصار يحمونه في ذلك العريش. قال: وبينما هم كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف، إذ خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة حتى انتصفا بين الصفين، وجعلوا ينادون للمبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار: عوف ومعوذ بن الحارث وأمهما عفراء، وثالث من الأنصار. فقال عتبة: من القوم؟ قالوا: نحن من الأنصار. قالوا: ليس لنا بكم حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا عبيدة، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فخرج هؤلاء الأبطال، فكان عبيدة مقارن لعتبة، وكان حمزة مقارن لشيبة، وكان علي مقارن للوليد. فأما حمزة فلم يمهل صاحبه فقتله، وأما علي فلم يمهل صاحبه وأما علي فلم يمهل صاحبه فقتله، وأما عبيدة فاختلف هو وصاحبه ضربتين فأثخنا وسقط. فانطلق علي وحمزة وبسيفيهما فذففا على عتبة وقتلاه، واحتملا صاحبهما إلى أصحابه وإلى المسلمين. ومن هنا بدأت المعركة، واشتد ضرامها والتحم الجيشان، ونزل النصر من الرحمن، وانسحب الشيطان الذي تبدى لهم في صورة صراقة يوم أن رأى هذه الوجوه. واشتد هذه المعركة، انسحب فارا، فلما تراءت الجمعان قال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. انصرف سراقة وتركهم في ذلك المكان يعالجون مصيرهم: يا سراقة، أين تذهب؟ وهو الشيطان إنما تبدى لهم في صورة سراقة. ونزل النصر وشاركت الملائكة في تلك المعركة، حتى أن الرجل من المسلمين يهجم على الرجل من المشركين فيضربه فيسقط رأسه قبل أن يصل إليه السيف. ولما جيء بالعباس بن عبد المطلب
أسيرا جاء به رجل من الأنصار، فقال العباس: يا رسول الله، وكان الأنصاري رجلا قصيرا، فقال: يا رسول الله، والله ما هذا أسرني، إنما أسرني رجل طويل على فرس أبلق لم أره في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسكت، فإن الله أيدك بملك كريم. وفي حديث آخر عن ابن عباس أن الرجل يقدم لضرب بعض المشركين، وإذا به يسمع صوت فرس وقائل يقول: أقدم حيزوم، فيريد أن يضرب المشرك، فإذا به يخطم على فمه أو على أنفه، وإذا به يشق رأسه. فهنا علم أن الملائكة شاركوا في هذه المعركة بأمر الله عز وجل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فحصل النصر وحصل التمكين، وقتل صناديد الكفر، صناديد الكفر وقادات المشركين في معركة غير متكافئة، 1000 مقاتل ما يقابل 300، وبضع عشر ليس معهم إلا فرسان، والمشركون معهم مئات، معهم عشرات الفرسان ومئات الإبل وعشرات ومئات الدروع، والسلاح الكثير والإبل الكثيرة والعدد الكثير، ولكن النصر كان من عند الله تبارك وتعالى، فهو الذي أيد نبيه وأيد أولياءه، فحصلت الهزيمة، حصلت الهزيمة، فأسر من المشركين 70، وقتل من المشركين 70 من صناديدهم. قتل أبو جهل الذي كان يعلوه الكبرياء والغطرسة، وقتل عتبة وشيبة والوليد وأمية بن خلف وغيرهم من صناديد المشركين. ولما انتهت المعركة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكبراء القوم فسحبوا بأرجلهم، ثم ألقوا في قليب بدر في تلك البئر المنتنة وألقوا فيها، فأقام النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع 3 أيام. ولما كان في الليلة 3 ركب بعيره عليه الصلاة والسلام وقام، ثم انطلق إلى ذلك الركي والبئر وجعل يناديهم: يا معشر قريش، أيسركم أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر رضي الله عنه: ما أنت بأسمع لما تقول، أو قال: كيف تنادي قوما لا أجسادا لا أرواح لهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الكلام. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام قافلا يحمل الأسرى، قتل بعضهم في طريقه كالحارث بن ضرار وعقبة بن أبي معيط، وبينما هو في طريقه في رجوعه إلى المدينة استشار الصحابة في أمر الأسرى. فأما أبو بكر فقال: أبناء العم والعشيرة، أرى أن تفاديهم بالمال نستعين به على قتال المشركين. وأما عمر فقال: ألا أرى أن تقتلهم؟ فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر. فلما كان من اليوم 2 جاء عمر وأبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان، فقال: ما يبكيكما يا رسول الله؟ فقال للذي عرض علي أصحابك: لقد عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى آخر الآية. هذه المعركة التي قلبت الموازين بإذن الله جل وعلا، أحداثها لها تبعات ولها ثمرات ولها فوائد، وما ذكرناه في هذه العجالة إنما هي رؤوس أقلام ومقتطفات من أهم مشاهدها ومواقعها. هذه المعركة العظيمة التي رفع الله عز وجل بها أهل الإسلام، وكفت بها أهل الشرك وعبدة الأوثان بإذنه سبحانه وتعالى. فرجع المسلمون منتصرين إلى المدينة وهم فرحون مسرورون، ورجع المشركون منكسوا رؤوسهم، رجعوا متفرقين في الشعاب والصحاري والبراري والغفار، كيف يرجعون وبأي وجوه يقدمون على أهل مكة وقد حصل لهم ما حصل؟ وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.